www.hussainiah.org.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. صدق الله العلي العظيم. ذهب الشاب إلى سوق شرق، نظر نظرات محرمة، ضحك مع غير محرم ضحكة محرمة، ارتكب أعمال محرمة، ثم رجع إلى داره. اللذة انتهت، ولكن ماذا بقي عليه؟ بقي عليه سواد الوجه، قسوة القلب، الذنب يقسى القلب. بقي عليه جرم كبير، بل أكبر الجرائم، إنه عصى، لم يعص مسؤولا، لم يعص رئيس جمهورية، وإنما عصى رب العالمين، وهو يعيش في أرض الله ويأكل من رزق الله وبنعم الله عز وجل يعصى الله. هل توجد جريمة أكبر من هذه الجريمة؟ في منتصف الليل قام الشاب يصلي صلاة الليل، وندم مما فعل. كلما كان يتذكر تلك الأعمال المحرمة التي ارتكبها في محضر الله كان يخجل من نفسه. في صلاة الليل تاب إلى الله، رجع إلى الله، استغفر من الذنب، بكى من خشية الله. هذه قصة شاب، وهي قصة حقيقية، ولكن ليست قصة ذلك الشاب فقط، وإنما هذه قصة آلاف مؤلفة من الناس المؤمنين الذين إذا ارتكبوا ذنبا فيما بعد يتوبون ويرجعون إلى الله عز وجل. التوبة عظيمة، الرجوع إلى الله عظيم، الندم الذي يحصل للإنسان عظيم، ولكن المشكلة هي أن الشخص يتوب إلى الله عز وجل. يتوب، التوبة تعني الرجوع، يتوب إلى الله يعني يرجع إلى الله، لأن الإنسان إذا ارتكب ذنبا ابتعد عن الله فيرجع إلى الله عز وجل. المشكلة أن الشخص يذنب ثم يندم ندما حقيقيا، يرجع إلى الله حقيقة، ولكن بعد فترة، بعد أيام، بعد أسبوع، بعد شهر، أحيانا بعد يوم واحد يرجع إلى نفس الذنب مرة ثانية. تاب في منتصف الليل، قام صلى صلاة الليل، صلى صلاة التوبة، فيما بعد بعد يوم أحيانا في النهار يرجع إلى ذلك الذنب مرة ثانية. في الليل كان يفهم جيدا أنه ابتعد عن الله، أنه انجر نحو النار، يستوعب هذا المعنى ولذا يتوب، ولذا تجري دمعته. يعني ليست توبة كاذبة، توبة حقيقية، حقيقة الندم، ولكن فيما بعد يرجع أيضا. كيف يحل الإنسان مشكلة الرجوع إلى الذنوب مرة ثانية ومرة ثالثة بعد التوبة؟ المشكلة في كثير من المؤمنين ليست التوبة، يرجع إلى الله يتوب لأنه يستوعب، لأن اللذة انتهت ولم يبقى من اللذة شيء، ويعرف أن الآثام بقيت فيندم ندما حقيقيا، ولكن فيما بعد ينجر إلى الذنب، إلى نفس الذنب مرة ثانية. كيف يحل الإنسان هذه المشكلة؟ هناك عوامل عديدة تؤثر في انجرار الإنسان إلى الذنوب. من أهم تلك العوامل، عوامل ثلاث: أولا الصديق السيء يسحبك إلى ارتكاب المعصية، يقول لك ليس مهما لنمشي إلى المكان الكذائي. ثانيا الزمان والمكان اللذان يجرانك إلى الحرام. ثالثا الحالات النفسية والاحتياجات الجسدية تجرك أيضا إلى اقتراف الذنوب، إلى ارتكاب المعاصي. هذه عوامل ثلاث ربما تكون من أهم العوامل التي تجر الإنسان إلى الذنوب. كيف يحل الإنسان مشكلة هذه العوامل؟ الجواب واضح جدا، أكثرنا يعرف الجواب، ولكن كإشارة فقط. المشكلة الأولى الصديق السيء الذي يسحبك إلى نار جهنم، اقطع صداقتك معه. الصديق الذي يسحبك ويجرك إلى عصيان الله عز وجل، هذا صديق، هذا عدو، هذه ليس الصداقة، الشيء الذي يضر الإنسان ليس صداقة، الصداقة هي التي تنفعك لا هي التي تضرك. الصداقة التي تجرك إلى نار جهنم، هذه صداقة أصلا؟ التعبير عن هذا الشيء بالصداقة مجاز، هذه عداوة. أنت تريد أن لا تقطع صداقتك مع فلان على حساب ماذا؟ على حساب قطع صداقتك مع الله عز وجل. لا تريد أن تقطع صداقتك معه، لا بأس، أقطر الصداقة بإطار بحيث لا يتمكن أن يجرك إلى عصيان الله. كيف؟ كمثال شخص يجرك إلى ارتكاب المعاصي بعد منتصف الليل، تريد أن تبقي علاقتك معه؟ لا بأس، أبقى علاقتك معه، ولكن اجعل مواعيدك معه في وقت النهار حتى لا يتمكن أن يجرك إلى العصيان. أطر الصداقة بإطار بحيث لا يتمكن أن يجرك إلى ارتكاب المعاصي. المشكلة الثانية، مشكلة الظروف الزمانية والمكانية التي تجر الإنسان إلى الذنوب. بعض الأماكن أماكن تتوفر فيها المعاصي بشكل كبير، السوق الكذائي، المكان الكذائي، النادي الكذائي، أماكن تتوفر المعاصي فيها. لا تذهب إلى تلك الأماكن، يعني إذا أنت تترك الذهاب إلى تلك الأماكن ماذا يحصل؟ تموت؟ تبقى بلا رزق؟ لا، مضطر أنت. الإنسان المضطر حكمه حكم ثاني. إذا لم تكن مضطرا لماذا تذهب إلى أماكن تتوفر فيها المعاصي؟ في الحديث، في مضمون الحديث الشريف، أن هناك أماكن، مواطن الله عز وجل لا يحب أن يراك فيها، فحاول أن لا يراك الله عز وجل في تلك الأماكن. أماكن الله عز وجل لا يحبها، أماكن عصيان الله عز وجل، لا تذهب إلى تلك الأماكن. وأن هناك أماكن ومواطن يحب الله عز وجل أن يراك فيها، فحاول أن لا يفقدك الله عز وجل في تلك الأماكن. وهكذا بعض الأزمنة، شخص معين في وقت معين يرتكب بعض الذنوب، إذا خلى وحده في وقت متأخر من الليل من الممكن أن يرتكب بعض المعاصي. حاول أن تبرمج نومك في هذا الوقت، حاول أن تبرمج برامج أخرى مع أصدقاء مؤمنين حتى لا تبقى وحدك، حتى لا ترتكب الذنب. الحل سهل، الحل من الممكن أن الإنسان يصل إلى الحل بكل سهولة. المشكلة الثالثة، مشكلة حاجات النفس وحاجات الجسد تجر الإنسان إلى ارتكاب الذنوب. بعض الناس ضعفهم عند الجوع، إذا جاع يأكل أي طعام، يعني عنده ضعف في شهوة الأكل، شهوة الأكل مسيطرة عليه، يأكل الطعام الحلال والحرام، يخرج إلى السوق يأكل أي طعام. ما هو الحل؟ الحل واضح، حاول أن تقطع مادة الفساد، لا تخرج، أشبع بطنك ثم إذا. بعض الناس عنده ضعف عند فوران بعض حاجات الجسد، يخرج إلى السوق كل نظراته تتبدل إلى نظرات محرمة، ضحكته تتبدل إلى ضحكة محرمة، كلماته تتبدل إلى كلمات محرمة، عند فوران هذه الحالة لا تخرج، عند فوران هذه الحالة لا تجلس أمام شاشة التلفزيون وتقلب القنوات المختلفة. ربما يقال أن الكلام سهل، أنا أقول اقطع صداقتك مع صديقك سيء، كلمة سهلة، ولكن التطبيق العملي صعب. أنا أقول عند فوران حاجة من حاجات جسدك لا تذهب إلى السوق حتى لا تنظر نظرات محرمة، الكلام سهل، ولكن عند تطبيق هذا الكلام يا الإنسان صعوبة. الإنسان تعود على شيء، كيف يترك شيئا تعود عليه؟ فيه صعوبة؟ الجواب أولا نعم فيه صعوبة، ولكن تريد أن تترك عادة معينة بدون صعوبة؟ لا يمكن. تريد أن تترك شيئا تعودت لفترة طويلة عليه بدون أي صعوبة؟ لا يمكن. نعم قطعا فيه صعوبة، في الدراسة أيضا صعوبة، في التجارة أيضا صعوبة، لماذا تذهب تتاجر تدرس؟ الدنيا دار الصعوبات أصلا، للأمور الدنيوية تتحمل الصعوبات، أما لشيء أخروي تريد أن لا تتحمل صعوبة. أنت تعودت على ذنب معين وتريد أن تترك هذا الذنب بدون أي صعوبة؟ لا يمكن.
انسى أن تترك الذنب الذي تعودت عليه بدون صعوبة. قطعاً فيه صعوبة، ولكن هذا طبيعة الدنيا، هذا أولاً. ثانياً، يقال مثل معروف أن الوقاية خير من العلاج. أنا أضيف إلى هذه الكلمة كلمة ثانية، الكلمة صحيحة أضيف إليها، الوقاية خير من العلاج، والوقاية أسهل من العلاج. الصعوبة الموجودة في العلاج أكثر من الصعوبة الموجودة في الوقاية. أنا قبل أن يقع الإنسان في الذنب، أنا من الممكن أن أقطع مادة الفساد، أن أقطع طريق الانحراف، طريق الذنب من البداية، أو أن أمشي خطوات ثم أرجع. أيهما أصعب؟ من البداية تقطع أسهل بكثير من أنك تمشي وتريد أن ترجع. أنت قبل أن تذهب إلى المكان الكبائي الذي يتوفر فيه الحرام، تعودت في كل يوم أنت تذهب إلى ذلك المكان، تريد أن تقطع هذا الشيء، هذا فيه صعوبة نعم، ولكن إذا ذهبت إلى ذلك المكان وتريد أن لا ترتكب المعاصي في ذلك المكان، هذا أصعب أم ذاك؟ هذا أصعب. قبل أن تجلس أمام شاشة التلفزيون وتقلب القنوات لوحدك، تتمكن أن تضبط نفسك؟ نعم. فيه صعوبة؟ نعم. صعوبة 10% كمثال. أما إذا جلست أمام شاشة التلفزيون وبدأت تقلب القنوات الكذائية، وصلت إلى قناة كذائية، الآن تريد أن تضبط عينيك، تتمكن أم لا؟ الصعوبة تكون أكثر، تكون بنسبة 50% صعوبة. قبل أن تجلس أمام شاشة الكمبيوتر وتذهب إلى المواقع الكذائية في شبكة الإنترنت، تتمكن أن تضبط نفسك؟ نعم. في صعوبة؟ نعم، لأنك تعودت. في صعوبة ولكن صعوبة قليلة. أما إذا جلست وذهبت إلى الموقع المعين وظهرت الصور الكذائية والأفلام الكذائية، الآن تريد أن تضبط نفسك، أليس هذا أصعب من ذلك بكثير؟ أما إن الإنسان سقط في الذنب والعياذ بالله، دائما الحل من البداية صعب، لا أقول ليس صعبا، صعب، ولكنه أسهل من الحل بعد أن مشي الإنسان إلى الحرام. كلما يقترب الإنسان إلى الحرام الرجوع يكون أصعب. تريد أن لا تتحمل صعوبة قليلة وتتحمل صعوبة كبيرة، هذا غير صحيح عقلائي. هذا إذا ما ارتكب الإنسان الذنب، إذا وقع في الذنب والعياذ بالله. ثالثا، ليس السهل إلا ما استسهلت، وليس الصعب إلا ما استصعبت. الصعوبة والسهالة بيدك أكثر مما تكون أشياء واقعية. بعض الناس إذا جرحت يده أو إصبعه جرح صغير يستصعب هذا الجرح، بعض الناس يذهب إلى الحرب ولا يستصعب الحرب، ذاك الحرب تصبح عنده سهلة، هذا الشخص الجرح الصغير يصبح عنده صعبة. الصعوبة والسهالة بيدك. أنا أستصعب أن أرفع 5 كيلوات، وشخص آخر لا يستصعب أن يرفع 50 كيلو. بالفعل الذي لا يستصعب فعلا يصبح ذلك الفعل عنده سهلا. بعض الناس يريد أن يحصل على نتائج ضعيفة علمية يكون عليه صعبة، بعض الناس يحصل على درجات عالية بكل سهالة. من الذي جعل هذا الشيء صعبا على ذاك وسهلا على هذا؟ أنت. استسهل الشيء يصبح سهل، استصعب الشيء يصبح صعبا. تريد أن تعمل شيئا دنيويا أو أخرويا، استثن ذلك الشيء النافع يصبح عندك سهلا. ترك العادة المحرمة هذا صعب أم سهل؟ فيه شيء من الصعوبة، ولكن إذا استسهل يصبح لك سهلا حتى لو كان صعبا عند بقية الناس. رابعا، نقطة مهمة جدا وتحتاج هذه النقطة إلى تفصيل، لا أريد أن أفصل، وهذه النقطة لها أبعاد علمية لطيفة جدا بالإضافة إلى الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة الكثيرة التي تؤكد بالدلالة المطابقية أو بالدلالة الالتزامية على هذا المعنى، وهي أن بعض الناس، بل أقول أكثر الناس، من الصعب عليهم أن يتخذوا قرارات محددة في أمور اعتادوا عليها، فيحتاجون أكثر الناس هكذا. بعض الناس يحمل نفسية قوية، يتخذ قرارا صارما مهما كان ويعمل بهذا القرار. هؤلاء قلة من الناس، أكثر الناس لا يتحكم، يحتاجون إلى شيء آخر، يحتاجون إلى البدائل، إلى البديل المناسب. من الذي يتمكن أن يوجد لك بديلا مناسبا؟ أنت لا تتمكن أن تتخذ قرارا صارما بترك ذنب معين تعودت عليه، لا بأس، حاول أن تجد لنفسك بديلا مناسبا حتى لا تقع في هذا الحرام. أنت تذهب في كل يوم جمعة إلى المكان الكذائي وترتكب أعمال محرمة في ذلك المكان، إلى السوق الكذائي، إلى النادي الكذائي، حاول أن تجد لنفسك بديلا آخر. أنت تعاني من صديق سيء يجرك إلى النار، لا تتمكن أن تترك هذا الصديق، لا بأس، أوجد لنفسك صديقا آخر من المؤمنين، ابحث عن صديق ثاني. أنت تجلس أمام شاشة التلفزيون أو أمام الكمبيوتر تقلب مواقع محرمة، حاول أن تجد مواقع مسلية لك، كل إنسان يتسلى بشيء، انظر تتسلى أنت بأي شيء، حاول أن تبحث عن مواقع أخرى تتسلى بها ولا توجد فيها المحرمات. إيجاد البديل، الإنسان الذي يحمل نفسا قويا لا يحتاج إلى بديل، يتخذ قرار وانتهى كل شيء، كما حدث ذلك والقصص كثيرة لا أريد أن أتعرض للقصص، الذين رجعوا دفعة واحدة كانوا غارقين في الذنوب ورجعوا إلى الله عز وجل وبقوا وتركوا الذنوب. ممكن؟ ممكن، إذا كنت تحمل نفسية قوية لا تحتاج إلى بديل، أما كثير من الناس لا يتمكنون، ابحث عن بديل آخر، وهذا بحث يحتاج إلى تفصيل. الخلاصة، الإنسان يمشي في هذا الطريق، في طريق عصيان الله عز وجل ومعصية، حسب تعبير الإمام زين العابدين عليه السلام، مضمون كلام الإمام أو المستفاد من كلام الإمام عليه الصلاة والسلام، أن معصية واحدة صغيرة بل أصغر المعاصي الذي يرتكبها الإنسان، أصغر معصية ما هي؟ الإنسان إذا بحث عن أصغر معصية، هذه المعصية التي هي أصغر المعاصي إذا الله عز وجل ما غفرها لك، هذه المعصية تدخلك إلى نار جهنم، وأنت تستحق بأصغر المعاصي حسب تعبير الإمام زين العابدين أو المستفاد من كلام الإمام، تستحق لا شيء من نار جهنم، وإنما تستحق كل نار جهنم، بل أكثر من نار جهنم كله، حسب تعبير الإمام، أن الإنسان بأصغر الذنوب يستحق كل العقوبة التي جعلها الله عز وجل لكل المذنبين. المعصية ليست شيئا صغيرا، أصغر المعاصي هكذا. الإنسان يستحق كل نار جهنم بأصغر الذنوب إذا ما غفر الله عز وجل له بس فقط وفقط هذا الذنب. يعني لو أن الله عز وجل غفر للإنسان آلاف مؤلف من الذنوب ولم يغفر له ذنبا صغيرا أصغر الذنوب، ما غفر الله عز وجل لهذا الشخص بهذا الذنب الصغير يستحق كل نار جهنم، كل نار جهنم. يعني حتى التابوت الذي هو في قعر جهنم، الذي هو من نار وفي حفرة معينة، ذكرت ربما سابقا بعض تفصيل التابوت، الإنسان يستحق كل نار جهنم. الذنب خطير. الإنسان يريد حقيقة عندما يرجع إلى الله عز وجل في ليلة الجمعة، في منتصف الليل، عند صلاة الليل، في المسجد، يرجع إلى الله عز وجل، تريد أن يكون هذا الرجوع رجوعا حقيقيا نهائيا، تترك الذنب. من الممكن أن تتحمل بعض الصعوبات ولكن يسوى. ابحث عن البديل إذا كنت لا تتمكن، وإلا فاتخذ قرارا صارما بترك هذا الشيء، وإلا فالحالة مستمرة. يذنب الإنسان يترك الذنب، يبكي يعني ماذا؟ يعني قلبه يتألم، يعتصر ألما. الإنسان دمعته لا تجري بسهولة، يعني قلبه يعتصر ألما. ثم في النهار مرة ثانية يعود، في الليل في صلاة الليل يتوب، في النهار مرة ثالثة يعود، وهكذا. الشيطان موجود، النفس الأمارة بالسوء موجودة، الشهوات موجودة، أربع من الأعداء يحاولون أن يجروك إلى المعاصي. الشهوات، النفس الأمارة بالسوء، الدنيا، الشيطان، هؤلاء يحاولون أن يجروك إلى الحرام. يحتاج الإنسان إلى قرار صارم وإلى إيجاد بدائل. نسأل الله سبحانه وتعالى ببركة محمد وآل محمد أن يوفقنا لما فيه رضاه. نسأل الله سبحانه وتعالى ببركة محمد وآل محمد أن يجنبنا معاصيه. نسأل الله سبحانه وتعالى ببركة محمد وآل محمد أن لا يفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا، وأن يرزقنا في الدنيا زيارتهم، وفي الآخرة شفاعتهم، وفي الجنة جوارهم، إنه أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبل منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذكرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.